الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم في التطبيق السابع أو الحالة السابعة من الحالات التي يبحث فيها عن منجزية العلم الإجمالي من عدمه، وسنبحث إن شاء الله في الشبهة غير المحصورة. وفي البيت نقول يوجد تساؤلان قبل توضيح الشبهة غير المحصورة. التساؤل الأول هو: هل إن العلم الإجمالي في حالة الشبهة غير المحصورة يوجب الموافقة القطعية، يعني ينجز وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ المشهور أن العلم الإجمالي في حالة الشبهة غير المحصورة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، بمعنى أنه لا يجب عليه الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، فيستطيع ارتكاب بعض الأطراف. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني: إذا قلنا بأن العلم الإجمالي في حالة الشبهة غير المحصورة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، فهل أنه أيضا لا ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ بعبارة، التساؤل الأول قلنا فيه أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أم لا ينجز ذلك؟ قلنا لا ينجز، بل ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية التي تساوي حرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف دون الجميع. التساؤل الثاني: هل إن العلم الإجمالي في حالة الشبهة غير المحصورة لا ينجز حرمة المخالفة القطعية أيضا، بمعنى أنه يستطيع المكلف ارتكاب جميع الأطراف أم لا؟ الجواب هو جواب المشهور: لا، ينجز العلم الإجمالي، ينجز حرمة المخالفة القطعية. وفي مقابل المشهور يوجد رأي نادر وشاذ يقول إن العلم الإجمالي كما لا ينجز وجوب الموافقة القطعية فهو لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، ويجوز ارتكاب جميع الأطراف. إذا عرفنا هذا فنقول: ما هي الشبهة غير المحصورة؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: لا بد من التركيز في هذا البحث، يعني كأنه يعطي ضابط للشبهة غير المحصورة بأنها الشبهة التي تكثر فيها الأطراف في العلم الإجمالي، الأطراف تكون كثيرة بدرجة، يعني أطراف كثيرة بدرجة كبيرة. هذه الشبهة، هذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، نركز على مسألة في الإجابة عن التساؤلين، نركز على مسألة أن الأطراف في هذا العلم الإجمالي كثيرة دون أن نشترط قيودا أخرى، مثل من مولاي القيود الأخرى يقول: مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو كانت بعض الأطراف في غير معرض يد المكلف، أواني هنا وأواني في بغداد، أو إضافة العجز كما لو كانت الشبهة غير المحصورة من الكثرة بحيث يعجز المكلف عن ارتكابها جميعا. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: هنا لو أضيفت هذه القيود، قيود يعني مضافا إلى الكثرة الخروج عن محل الابتلاء في بعض الأطراف، أو مضافا إلى الكثرة العجز عن ارتكاب جميع الأطراف، فلا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في ذلك، حتى الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية كما مر، وكل الكلام الذي مر كان في الشبهة غير المحصورة. عندما تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو حينما يعجز المكلف عن ارتكاب جميع الأطراف يختل العلم الإجمالي في منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. فيفترض أن نركز هنا على الكثرة العددية بدون قيود أخرى. نتكلم بالتساؤل الأول، لأن التساؤل الثاني الرأي فيه نادر. نتكلم في التساؤل الأول. التساؤل الأول ما هو؟ أنه هل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ قلنا لا، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وتكفي الموافقة الاحتمالية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف دون الجميع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول فيها في إجابة هذا التساؤل: يفترض أن نركز على أن ضابطة الشبهة غير المحصورة ما هي؟ الكثرة العددية دون إضافة لقيود وقرائن أخرى، لأننا إذا أضفنا القرائن والقيود الأخرى فلا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في ذلك. حتى الشبهة غير المحصورة إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو عجز المكلف عن ارتكاب جميع الأطراف، هذه الشبهة غير المحصورة مع أنها غير محصورة لا تنجز، يعني العلم الإجمالي فيها لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وكأن السيد الشهيد يعرض أو يشير إلى رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في أن ضابطة الشبهة غير المحصورة عند السيد الخوي رحمة الله عليه هي أن تكون الأطراف من الكثرة بحيث تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه: إذا أن بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء فلا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة حينئذ، لا فرق. إذن الضابط عند السيد الشهيد في الشبهة، طبعا لا فرق في أي شيء تقول، لا فرق إذا لم نقل بالرأي النادر، وإلا على الرأي النادر يوجد فرق، لأنه على الرأي النادر الشبهة غير المحصورة إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا يقول صاحب الرأي النادر أنه تجوز المخالفة القطعية، بينما يقول تجوز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة. في الشبهة المحصورة عند الرأي النادر يقول: ولو خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء غاية الأمر هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكنه ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية. لكن في الشبهة غير المحصورة كما أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، هو كذلك لا ينجز وجوب لا ينجز حرمة المخالفة القطعية. لكن على الرأي المشهور السيد الشهيد يقول: إذن إذا أدخلنا قرائن أخرى، إضافات أخرى، قيود أخرى في ضابطة الشبهة غير المحصورة، حينئذ لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، لأنه إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو عجز المكلف عن ارتكاب بعض الأطراف هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، سواء قلنا بأن الشبهة محصورة أو غير محصورة. إذن كلامنا في الشبهة غير المحصورة وفق الضابطة التي يذكرها السيد الشهيد هي أن تكون الأطراف كثيرة. مثلا نعلم إجمالا بنجاسة إناء من 100 إناء، أو نعلم إجمالا بنجاسة إناء لبن من 1000 إناء أو من 500 إناء، هذه شبهة غير محصورة عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. والمشهور والسيد الشهيد يقولون بأن العلم الإجمالي في هكذا شبهة بحيث تكون الأطراف كثيرة جدا، هكذا علم إجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف، بعض الأطراف غير المعينة، ويوجد لذلك تقريبا. من راح تتضح، راح تتضح بطريقة التقريبات. خلنا نشوف التقريبات شو تشير، واضح الفكرة؟ طبعا على ضوء بعض التقريبات تختلف الأمور. فالتقريبات إلى أي كثرة تشير؟ ماذا تؤدي هذه الكثرة؟ سنرى ذلك. يعني كيف نحدد العدد؟ تقول مثلا 50 لو مثلا 1000 ماشي، هذا أو 10، سيتضح من خلال شنو؟ من خلال التقريبات. التقريب الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، وهو الوجه الخامس عنده من الوجوه التقريب لعدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحسوبة. التقريب الأول ماذا يقول المشهور؟ ماذا يقول؟ يجوز أن ترتكب هذا الطرف وهذا الطرف دعيمة وهذا الطرف دعيمة، لكن لا يجوز أن ترتكب الجميع. يعني إذا وصلت مثلا ل 99 ما يصير كم المية، لكن يجوز أن ترتكب أي طرف من الأطراف المئة ولو كان أكثر من نصف، هكذا يقول المشهور، دون الجميع. ما هو الدليل مولاي؟ الشيخ الأنصاري يقول ارتكاب هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف لأنه مستند إلى مؤمن، هذا الارتكاب مستند إلى مؤمن. العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ماذا يؤدي؟ إلى وجوب الموافقة القطعية، يعني يجب اجتناب جميع الأواني. يقول في الشبهة غير المحصورة لا يجب اجتناب جميع الأواني، وتستطيع ارتكاب هذا الإناء وهذا الإناء وهذا الإناء وهذا الإناء، لأن الارتكاب والاقتحام مستند إلى مؤمن. ولكن ما هو المؤمن؟ نحن في التقريب الأول لعدم منجزية العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة، لعدم منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. يقول لأن ارتكاب أي طرف من الأطراف مستند إلى مؤمن. ما هو المؤمن؟ يقول هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد. هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد، وعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد، والاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد. توضيحه، توضيح. وما هو المعلوم بالإجمال الذي نعلمه؟ نجاسة أحد هذه الأواني. الآن إذا كان بين يدي إناءان أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء كم؟ النصف. ونسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد كم؟ هي النصف. إذا كان ثلاث، نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد ثلث، ونسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد ثلث، وهكذا. إذا كان الأربعة، نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال جد على هذا الفرد ربع، وعلى هذا الفرد ربع. إذا كان عشرة، نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال، انطباق مو عدم الانطباق، أتكلم في الانطباق، على هذا الفرد واحد من عشرة أشهر، وعلى هذا الفرد واحد من عشرة أشهر، وعلى هذا الفرد واحد من عشرة أشهر. إذا كان لدي 100 إناء، سؤال، نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف كم هي؟ 1 إلى 100. على هذا الطرف 1 إلى 100. سؤال، نسبة احتمال عدم الانطباق 99. أأتي إلى هذا الفرد أقول نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه إذا كان العلم إجمالي بنجاسة أحد الأواني المئة هي كم؟ 1 إلى 100. خب شيخ صلاح الدين، نسبة احتمال عدم الانطباق كم؟ 99. 99 أكثر من الظن. يعني يحصل عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الفرد. فكيف إذا 200؟ 199 طبعا ما يصير عندي يقين، ما يصير، لأنهم 999 من 1000 هو مو يقين. احنا هنا ما نريد نتكلم عن ان نسبة الاحتمال ضئيلة وتزول التي لا يحتفظ بها العقل البشري، ما نتكلم مو شيء درسين شيء، لان مهما كانت نسبة احتمال عدم الانطباق يبقى احتمال الانطباق قائم في الذهن بسبب العلم الاجمالي. لكن نتكلم ان يحصل عند اطمئنان، مو يزول الاحتمال الضئيل فيتحول الى يقين، لا، عند اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على هذا الفرد، وعند اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على هذا الفرد، وعند اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على هذا الفرد، وبالتالي الاطمئنان حجه، وبالتالي استطيع ان ارتكب هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد ولو 99%. نعم، لا استطيع ارتكاب الجميع بسبب أنا لدي يقين بوجود نجس من بين الأوان المئة، فلا أستطيع ارتكاب المئة.
عدم الاحتفاظ شفنا بخصوص وجود العلم الإجمالي.
أنا جايك أصير أفنتك هنا. قد يتصور إلى ذهنكم الآن حينما أتي إلى الفرد رقم 1 أقول نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه كم؟ 1%. فالعقل البشري لا يحتفظ بهذا الواحد، منتبهين انتم؟ لا، هنا العقل البشري يحتفظ بواحد. ليش؟ لان لديه علم الاجمال، ما وصل نسبه الاحتمال الى من الضاله بحيث تحول، لانه شنو يعني الان 1%؟ انت قول اذا تحولنا الى يقين، الى تحول الى يقين بان هذا ليس هو النجس وهذا ليس هو النجس وهذا ليس هو النجس وهذا الى المئة، هذا انتفى العلم الاجمالي. ماكو علم اجمالي، والمفروض اكو علم اجمالي. فاحنا ما نريد نقول زال الاحتمال الضئيل، نقول باقٍ لكنه مقابله اطمئنان بعدم الانطباق، والاطمئنان حجه. فالتقريب الاول ملخصه التالي، انه حينما تكثر بعد تبعد بين عندك لمتى، ما هو العدد الذي معه تزول منجزية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية؟ ذلك العدد الذي يحصل فيه الاطمئنان بعدم انطباق المعلومة بالإجمالي على كل فرد فرد. انتبه. سؤال الآن، سؤال، لو 10 أواني انطباق المعلومة بالإجمالي على هذا الفرد جد 1 إلى 10، عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد قد 9 من 10، 9 من 10 قد لا تشكل اطمئنانا، بينما عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد 99% تشكل اطمئنانا، أو 199 من 200، أو طبعا 199 من 200 قد نسبة تصير بالمئة 99.5، صح لو لا؟ أو 999 من 1000، هذا يحصل لدي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد فرد. فيجوز لي أن أرتكب كل طرف طرف. نعم، لا يجوز لي فيما لو وصلت إلى الإناء رقم 100. ليش؟ لأني لو ارتكبت جميع الأواني 100 فهذا يخالف شنو؟ وجوب مو العلم الإجمالي الذي على الأقل ماذا ينجز؟ ينجز حرمة المخالفة القطعية على هذا الرأي المشهور. هذا تقريب الشيخ الأنصاري في الفرائض. وأشكل عليه المحقق العراقي بإشكالين، أحدهما صغروي والآخر كبروي. الإشكال الصغروي هو أنه يبرهن المحقق العراقي على عدم وجود هذا المؤمن في كل طرف من طرف على عدم وجود اطمئنان فعلي بعدم الانطباق. يقول أنت أيها الشيخ الأنصاري قلت يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وأنا أقول لك لا يوجد اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف. لماذا؟ يقول لأن الأطراف متساوية في استحقاقها للاطمئنان الفعلي، يوجد فرق بين طرف وطرف وماكو يوجد ما يوجد فرق. فإذا اطمئنيت بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، خب أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وأطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الثالث، وهكذا على المئة. وهذا يستلزم اطمئنان فعلي بعدم انطباق العلم الإجمالي على جميع الأطراف، وهذا خلف فرض أنه يوجد علم إجمالي. بعبارة أخرى المحقق العراقي يقول توجد قاعدة وإن لم يشر إلى ذلك صريحا، مضمون كلام توجد قاعدة أن درجة الإحراج في المجموع تساوي درجة الإحراج في كل طرف طرف. فإذا كان درجة الإحراج في هذا الطرف الاطمئنان وهذا الطرف الاطمئنان والأطراف متساوية، فتكون درجة الإحراج في المجموع هي الاطمئنان، وبالتالي تكون النتيجة اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم الإجمالي. شنو هو المعلوم الإجمالي؟ نجاح أحد الأطراف على جميع الأطراف، وهذا تنافي هذا. بعبارة أخرى إذا قلنا بأن يوجد اطمئنان فعلي بهذا الطرف واطمئنان فعلي بهذا الطرف، يكون لدينا اطمئنان فعلي بنحو السالبة الكلية، يعني لا شيء من الأطراف نجس، والسالبة الكلية شنو؟ نقيض الموجبة الجزئية، وتوجد لدينا موجبة جزئية تقول إن أحد الأطراف على الأقل نجس. فإذا قلنا بوجود اطمئنان فعلي في كل طرف، هذا يؤدي إلى أن تكون النتيجة اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف على مجموع الأطراف، وهذا ينافي الموجبة الجزئية التي تفيد أن أحد الأطراف من المئة نجس على الأقل. هذا إشكال المحقق العراقي الصغروي. سئتكم واضح الإشكال؟ واضح تقريب الشيخ الأنصاري وواضح إشكال المحقق. نجيب المحقق العراقي جوابا إجماليا. أولا نقول له لو كانت درجة الإحراج في الجميع تساوي دائما وبنحو الإطلاق مجموع، يعني تساوي درجات الإحراج في كل طرف طرف، درجة الإحراج في المجموع تساوي دائما درجة الإحراج في كل طرف طرف، هكذا قاعدة مطلقة لو كانت موجودة فكلامك صحيح، لكننا لا نؤمن بذلك. لا نؤمن بأن إذا كانت درجة الإحراج في كل طرف طرف هي الاطمئنان، فسيكون درجة الإحراج في الجميع هي الاطمئنان أيضا. لا نسلم بذلك. يعني أنت بنيت كلامك على أنه إذا قلتم بوجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم الإجمالي في هذا الطرف، ووجود الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم الإجمالي في هذا الطرف، وهكذا في الطرف الثالث إلى المئة، فهذا نتيجته وجود اطمئنان فعلي بنحو السالبة الكلية، يعني اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع. بنيته على أي أساس؟ بنيته على أساس إن درجة الإحراج في الجميع في المجموع تساوي درجة الإحراج في الأطراف في الأفراد، ونحن لا نسلم بهذه القاعدة على أطلاقها. نقول لا، لا توجد، لا يوجد هكذا قانون يقول بأن درجة الإحراج في المجموع تساوي درجة الإحراج في الأفراد. هذا جواب كلي إجماعي، ومن حق المحقق العراقي يقول لماذا نحن بالوجدان نؤمن بأنه إذا كنت أنا مطمئن بأليف ومطمئن بباء سيحصل لدي اطمئنان بمجموع أليف وباء، يوجد لدي وجدان. فكيف هذا؟ هذا جواب إجمالي، هذا دعوة بلا دليل. شنو الدليل؟ أحتاج إلى تفصيل. شنو الدليل على أن درجة الإحراج في المجموع لا تساوي درجة الإحراج في الأطراف؟ ما هو الدليل؟ يقول السيد الشهيد الدليل أو الجواب التفصيلي ينحل إلى جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي، ما هو الجواب النقضي؟ يقول مولاي أنت ماذا إلى أي نتيجة توصلت؟ توصلت إننا إذا قلنا بوجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وبالتالي يجوز ارتكابه، يجوز ارتكابه، قلت يلزم من ذلك لازم باطل، لأن هذا يعني بما أن الأطراف متساوية هذا يعني وصولنا إلى اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع. أنت هذا الذي قلت. خب لا تقبل بوجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. نسأل أو نسألك مولاي، تسلم معنا بوجود احتمال لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف أم لا؟ لا أحد ينكر ذلك، ينكر ذلك. بإمكانك أن تنكر وجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، لكن لا يمكنك أن تنكر وجود احتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. احنا يوجد عندنا يقين بعدم انطباق المعلوم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف؟ لا يوجد. يوجد احتمال أن المعلوم بالإجمال منطبق على هذا الطرف، ويوجد احتمال بعدم الانطباق. واضح عندكم الفكرة الموضوع جيد. نسبة يعني لدي احتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، ولدي احتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ولدي احتمال على عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. ما الذي يحصل وفق القاعدة التي تقول يحصل لدي احتمال لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع؟ وهذا غير صحيح، لأنه يوجد لدي يقين، يعني يوجد لدي شنو احتمال؟ يوجد لدي احتمال بأن لا شيء من الأواني نجس، ولا يوجد هكذا احتمال في العلم الإجمالي. يوجد مقابله يقين بالعلم بنجاسة أحد الأواني. هذا جواب نقضي، يعني قاعدتك تنخرم في قضية الاحتمال، فإذا انخرمت في قضية الاحتمال فإذا هي ليست مطلقة. جواب واضح، أنه أنت وإن أنكرت وجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، بسبب أي سبب؟ قلت لأن الأطراف متساوية في استحقاقها الاطمئنان، فتكون النتيجة اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع، وهذا لازم باطل. جيد، نسألك تؤمن معنا بأن باحتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الطرف أم لا تؤمن؟ تؤمن ولا طرف متساوي. النتيجة أنه يحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الجميع، وهذا الاحتمال ينافي العلم الإجمالي بوجود أحد الأطراف نجيس أم لا ينافي؟ جابوني ينافي. عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الأطراف، ما ليس علم يقين، ليس في مقابله احتمال أن جميع الأطراف ليس بنجيس، فهذا جواب نقضي على القاعدة التي تقول. الجواب الحلي فيه دقة سيأتي إن شاء الله نطبق هذا المثل. قال الشبهة غير المحصورة، إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه، سقوط من العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. شنو يعني تكون النتيجة؟ أحد بعض الأطراف دون الجميع. يعني بالحقيقة بالدقة يجوز ارتكاب البعض دون الجميع. جيد، يعني لا يجب اجتناب الجميع، لا يجب اجتناب الجميع. نعم، يجوز المخالفة الاحتمالية وتجب الموافقة الاحتمالية. وهناك من ذهب على رأي النادر إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. يعني شنو النتيجة؟ يعني يجوز ارتكاب الجميع، يعني لا يجب اجتناب ولا واحد، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لا بسبب العجز عن ارتكاب الجميع. سيد الشهيد ماذا يقول؟ ليش مولاي؟ ليش سيدنا؟ يقول لأنه عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يوجد إناء، إناء في النجف وإناء في بغداد، هاي شبه محصورة لو شبه غير محصورة؟ جاوبوني، هاي غير محصورة. مع ذلك العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. واضح تكون الفكرة؟ تفهمين لو أنت جيد. فإذا خلينا ندخل عامل الكثرة فقط، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول وهو للشيخ الأنصاري إن هذا الاقتحام، يا اقتحام بعض الأطراف، لا مو أحد الأطراف بالدقة، أي بعض الأطراف، مستند إلى المؤمن. شنو هو المؤمن مولاي؟ وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. كل طرف تريد تقتحمه عندك اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف. شنو معنى هالحكاية؟ تبوني عند مين؟ انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول شقد نسبته؟ 1%. فعدم الانطباق كم نسبته؟ 99%. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق، يعني شقد تضاءلت؟ صارت 1%. إذا 200 هنا صارت 1 من 200، إذا 1000 إناء صارت 1 من 1000، حتى تصل إلى درجة، إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. هسه بعد عرفت الكثرة أنت بالتقريب الأول هذا، يعني بحيث الكثرة بحيث يوجد اطمئنان فعلي على عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المقتحم. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما هذا الإشكال الصغر ملخصه أنه لا يوجد هكذا اطمئنان. ليش؟ نقرأ. قال محاولة أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. ليش؟ لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان شنو تكون النتيجة؟ شنو تكون النتيجة؟ اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع، فيكون ذلك لكان ذلك مناقضا. طبعا هيك التكملة لازم تكملون انتم. ونتيجة ذلك الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. ليش قال مثلا؟ طبعا وجود المحرم مثلا، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات، شنو السالبة الكلية؟ لا شيء من الأطراف نجس، مناقضا للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ماذا يقول؟ أحد الأواني نجس. السالبة الكلية ماذا تقول؟ لا شيء من الأواني نجسون. والجواب على ذلك ان الاطمئنانات المذكورة اذا ادت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلي بنحو السالبة الكلية فالمناقضة واضحة. يعني نقول له ما نريد لا نسلم بهذه القاعدة، هذه القاعدة لا نسلم بها، إن درجة الإحراج في المجموع تساوي درجة الإحراج في الأطراف، لا نسلم بذلك. فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك بلا مناقضة. شنو دليلك مولاي؟ هذا يحتاج على دعوة. يقول: وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات. شنو المتعلقات؟ متعلقات الإحراز. شنو متعلقات الإحراز؟ مثلا نجاة هذا الطرف ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. ونجيب على ذلك. أولا بالنقل. النقل شنو نقوله؟ نقول هذه القاعدة شبيهة تنخرم في بعض الحالات. شلون تنخرم؟ أولا بالنقل وتوضيحه. إن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي. مولاي أنت هذا الطرف أيها المحقق العراقي، تتفق معي بأنه يحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه أم لا؟ وهذا الطرف وهكذا البقية. فإذا إذا كانت درجة الإحراج في الجميع تساوي درجة الإحراج في الأطراف، ستأتي نفس النتيجة. نقول إذا يوجد احتمال بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع، وهذا كاف أيضا، هذا أيضا يناقض العلم الإجمالي بوجود نجس ضمن الأواني المئة حتى لو لم تؤمن بالاطمئنان. قال: وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صح أن أليف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. ليش هاي بها هاي العبارة بها شوية وهم؟ كملولي خليها ألف وباء. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ماذا تكون النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة على رأيك أنت أيها المحقق؟ تكون نتيجة مجموع الألف والباء شنو؟ محتمل. إذن مجموع الأطراف يحتمل فيه عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، في جميع الأطراف يحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لو لا جاوبوني. جيد، إذا كان كذلك هذا ينافي العلم الإجمالي أم لا ينافي؟ فإذا القاعدة تنخرم وين؟ في قضية الاحتمال. فإذا في قضية الاحتمال تنخرم، ويجوز أن يكون احتمال أليف واحتمال باء لا يعني احتمال مجموع أليف وباء، فليكن أيضا الاطمئنان بأليف والاطمئنان بباء لا يعني الاطمئنان بمجموعة أليف وباء. هكذا العبارة. قال: فإذا صح أن الأليف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموعة أليف وباء، لأنه ده ليش لا يحتمل؟ لأننا إذا قلنا يحتمل شو تكون النتيجة؟ إن المعلوم بالإجمال يحتمل عدم انطباقه على الجميع، مو تكون النتيجة، وهذا يقال في العلم الإجمالي. إذا قبلت بهذا وانت قابل مثلنا، قابل بأن المعلوم بالإجمال، إذا قابل مثلنا أنه مع أنه يحتمل في كل طرف عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لكن لا يحتمل في الجميع عدم انطباق المعلوم على الجميع، المعلوم بالإجمال على الجميع، تقبل مثلنا، فأقبل في حالة الاطمئنان. فإذا شنو الفرق بين أنه أحتمل هذا الطرف وأحتمل هذا الطرف؟ فلا يكون احتمال المجموع مساوي لاحتمال كل طرف، فليكن أطمئن بهذا الطرف وأطمئن بهذا الطرف وأطمئن بهذا الطرف، لكني لا أطمئن بمجموع الأطراف، يعني لا أطمئن بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على جميع الأطراف، وإن كنت مطمئنا بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على هذا الطرف، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. وثانيا بالحل، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.